هل الصوت واضح؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخواتي في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله الكريم العظيم أن ييسر شرحها وأن ينفعني وإياكن بها. طبعا الكتاب الذي سيشرح إن شاء الله على عدة لقاءات هو كتاب أخلاق أهل القرآن، وربما وجدتموه بمسمى آخر، أخلاق حملة القرآن. وهذا الكتاب المبارك لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، المتوفى سنة 360 للهجرة. هذا الكتاب يعني تكمن أهميته ويوصى بدراسته واستشراحه لما فيه من عظيم النفع. حقيقة هذا الكتاب مبارك، والمتأمل في النصوص التي جمعها هذا الإمام في هذا الكتاب يجد كبير النفع والفائدة، بل يعد هذا الكتاب من أوائل المصنفات التي صنفت في هذا الباب. وموضوع الكتاب لا شك أنه يبين أخلاق أهل القرآن، وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته لا شك أن لهم شأن آخر، فحملهم للقرآن في صدورهم وتلاوتهم لهذا الكتاب العزيز آناء الليل وأطراف النهار، وإقامة هذه الألسنة بتلاوته وتغنيهم بقراءته، لا شك أن هذا القرآن له أثر على هؤلاء الحملة. وهذه الأمة بمجموعها حملة لهذا الكتاب، ومن حفظ القرآن وكانت له عناية عظيمة به فكان يصدق عليه وصف أنه من أهل القرآن، هو أحق الناس بدراسة مثل هذا الكتاب. وإن كانت هذه الأمة كلها توصف بأنها من حملة القرآن لأن هذا الكتاب نزل فيها، فإذا عنوان هذا الكتاب أخلاق أهل القرآن كأنما المؤلف جمع فيه الأخلاق والآداب التي يحسن بحامل القرآن أن يتمثلها وأن تكون وصفا له. فإذا تخلف عن وصف من هذه الأوصاف عليه أن يراجع نفسه. ولذلك هذا الكتاب يحتاج طالب العلم أو حافظ القرآن أو حامل القرآن أن يقرأه قراءة دقيقة ويقف على نصوص هذا الكتاب. العنوان يعني سبحان الله العظيم، لو قلنا أخلاق أهل القرآن قد يسأل سائل ويقول هل لأهل القرآن أخلاق؟ نقول نعم، بل الخلق كله جعل في أهل القرآن لأنهم وردوا على هذا القرآن فأكسبهم هذه الخيرية وهذه الأخلاق وهذه الصفات التي يحبها ربنا عز وجل. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن. فإذا من أراد أن يعرف ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ كتاب الله عز وجل. وأيضا من أراد أن يعرف أخلاق حامل القرآن فليقرأ كتاب الله عز وجل. إذا أراد المسلم أن يتمثل الأخلاق الفاضلة والكريمة فعليه أن يتمثل تلك الأوصاف ويتحلى بتلك الأخلاق التي وردت في كتاب الله عز وجل، إما أمرا بها أو نهيا عن ضدها أو ثناء ومدحا لمن حمل هذه الأوصاف أو بيانا لثواب من تمثل هذه الأوصاف أو بيانا لعقوبة من تخلف عن هذه الأوصاف. فإذا من أراد أن يعرف ما هي أخلاق أهل القرآن فلينظر إلى هذا الكتاب وليتدبر معانيه، فإنها ولا بد ستوصله إلى ما هي أخلاق أهل القرآن. ولكن من باب عناية السلف رضوان الله عنهم في إعانة طالب العلم على أن يعرف مثل هذا الأمر فإنهم يؤلفون مصنفات تسهل العلم، يؤلفون مصنفات تسهل العلم ويعتنون بالدرجة الأولى في بيان الآداب. وأنتم تعلمون أن الأدب مقدم على الطلب، فالأدب عنوان لهذا الطالب. ولذلك كم ألفت من المصنفات لبيان الآداب، العالم له أدب والمفتي له أدب والمستفتي له أدب وأهل القرآن لهم أدب وطلاب العلم لهم أدب والسامع والمتكلم وهكذا، والمجالس لها أدب. فسبحان الله، هذا من شدة عناية السلف الصالح رضوان الله عنهم بمثل هذا الأمر. فإذا الآن عرفنا أن موضوع الكتاب بيان أخلاق أهل القرآن وأوصافهم وما يجب عليهم أن يتمثلوه من الآداب ويتحلوا به من الصفات. ولهذا كان متأكدا على أهل القرآن وحملة القرآن أن يلزموا أنفسهم بأدب القرآن وأن يجاهدوا أنفسهم على التحلي بهذه الأخلاق ليتأدبوا بأدب القرآن وليتخلقوا بالأخلاق التي دعا إليها القرآن، وبالتالي سيكونون من أهل القرآن حقا وصدقا. وهذا ما نحتاج إليه أخواتي، أننا نرى أثر القرآن على حملته. والمصيبة يعني أننا ليس في هذا الزمان فقط، وإنما حتى في الأزمنة يعني الماضية وجد يعني من لم يظهر أثر القرآن عليه فكان مذموما وكان يتأكل بهذا القرآن فيجعله مصدرا للرزق. هذه صورة من صور يعني الصورة المذمومة، أن يتأكل بالقرآن فيجعله مصدرا للرزق، أو أن يشغل نفسه بتلاوة القرآن ولا يظهر أثر هذا القرآن عليه، فإذا رأيته في الناس تجده خائنا وكذابا وفحاشا ولم يظهر أثر القرآن عليه. لذلك نحن ندعو من خلال دراسة هذا الكتاب إلى التخلق بأخلاق أهل القرآن، لأن هذا سبيل يعين الإنسان على ماذا؟ على أن يعمل ويتمثل هذا القرآن، لأن الغاية التي أنزلت أو الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب العزيز هو أن يعمل الإنسان بما في القرآن. ومن جملة ما في القرآن هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه الأوصاف، فإن القرآن يهدي إليها، فإن القرآن يهدي إليها. طبعا مؤلف الكتاب هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. وهذا العالم رحمه الله سكن مكة إلى أن توفي بها، وكانت مدة بقائه سبحان الله العظيم 30 عاما. دخلها عام 330، فأعجبه أو يعني أعجبه أن يقيم فيها وأن يسكن فيها، فدعا الله عز وجل أن ييسر له السكنة فيها ولو لسنة واحدة. سبحان الله العظيم، وانظروا إلى ما إرادة الله سبحانه وتعالى. دعا الله عز وجل أن ييسر له السكنة فيها سنة واحدة، فكتب الله له السكنة في مكة 30 عاما إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. ولم يذكر عنه أنه كان له كثير رحلة، لكنه حصل خيرا كثيرا، وذلك بطبيعة مكة، فإن كثير من العلماء يقصدون البيت الحرام إما لحج أو عمرة فيقيمون ويبقون بعد الحج وبعد العمرة، فيلتقي العلماء بعضهم ببعض ويستفيد بعضهم من بعض، وهذا ما يعني لقيه وكسبه الإمام الآجري، فاستفاد وأفاد من بقائه. فهذا الجزء الذي بين أيدينا أو هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو في آداب وأخلاق حملة القرآن أملاه رحمه الله في المسجد الحرام، وهذا الكتاب لا شك أنه كتاب مبارك. طبعا طريقتنا في شرح الكتاب، يعني في البداية سنقف مع مقدمة الكتاب، ثم بعد ذلك نشرع في يعني بيان موضوعات الكتاب أو محاور الكتاب، وسيكون في يعني في الدرس هذا يعني في الدرس يعني الآن يكون فيه شرح بإسهاب في مواضع وباختصار في مواضع، ثم إذا أتينا للدرس القادم يعني نقدم خلاصة لما سبق دراسته في الدرس الماضي كنقاط مختصرة تبين يعني مقصود المؤلف رحمه الله. نأتي إلى مقدمة الكاتب وسنقرأ سأقرأ منها وأقف على وقفات أو وقفات فيها. يقول: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحماني رحمه الله أو رحمة الله عليه، قال: قال أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله: أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. لعلنا نقف على هذه الآيات التي ابتدأ مؤلفه رحمه الله بحمد الله عز وجل والثناء عليه. فالحمد والثناء على الله عز وجل هو أحق ما يستفتح به الكلام، ولذلك وكل كلام، ولذلك غالب العلماء بل في مجمل مؤلفات العلماء نجد أنهم يستفتحون الكتب بالبسملة ثم يثنون بالحمدلة، فيحمدون الله عز وجل على آلائه ونعمائه وتيسيره لبسط الكلام في هذا الموضوع. وهنا يقول أحق ما أستفتح به الكلام، فهنا يرى أن هذا من أحق ما يستفتح به الكلام حمد الله والثناء عليه. ثم قال وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. إذن العبد يحمد الله عز وجل ويثني عليه بشتى المحامد، ولكن أفضل المحامد هي ما حمد الله عز وجل بها نفسه فنحن نحمده به. وذكر هنا آيتين، الآية التي في بداية سورة الكهف والآية التي في بداية سورة سبأ. ولا شك أن هناك كثير من السور استفتحت بالحمد والثناء على الله عز وجل، ومنها سورة الفاتحة، فبدأت بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكثير من السور افتتحت بهذا الحمد، فذكر منها سورة الكهف وذكر منها سورة سبأ. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وإتيانه بهذه الآية لعله من المناسب أن يأتي بها، ناسب البدء بهذه الآية على ماذا؟ على إنزال الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والآن يتحدث عن موضوع أخلاق أهل القرآن، فأفضل ما يحمد الله عز وجل به، أفضل ما يحمد الله عز وجل به، وهو هنا مناسب أن يحمد الله عز وجل على إنزال هذا القرآن الذي فيه من الهدايات العظيمة التي لو تمثلها أحدنا لنال خيرا كثيرا. فكان الكلام أو الاستفتاح بهذه الآية أو حمد الله عز وجل بما حمد به نفسه في فواتح سورة الكهف مناسب لي يعني موضوع الكتاب. فإن أعظم ما يحمد به العبد ربه عز وجل وحمد الله عز وجل نفسه على إنزال الكتاب وعلم خلقه أن يحمدوه على إنزال هذا الكتاب، فهي من أعظم وأجل النعم، ولا بد أن نستشعر مثل هذا الأمر يا أخواتي، أن من أعظم المنن إنزال هذا القرآن علينا، هداية لنا وإخراج لنا من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام، وإقامة المعوج من أخلاقنا وأحوالنا، ففيه ما يصلح به أحوال المعاش والمعاد، وبه ما تستقيم النفوس، وبه من الهدايات العظيمة ما تصلح كما قلنا به الأحوال، وينال به الإنسان خيري الدنيا والآخرة. فيقول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده، والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب، والمقصود به القرآن، ولم يجعل له عوجا قيما. فوصفه بعدم إعوجاجه، ووصفه بأنه قيم أي مستقيم. فهذين الوصفين، عدم الإعوجاج فهو لا عوج فيه وهو قيم، يقيم الله عز وجل به ماذا؟ أحوال الخلق وأخلاق الخلق بما فيه من الهدايات، لينذر بأسا شديدا، فهذا الكتاب نذارة، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، وأيضا هذا الكتاب بشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وهو دخول الجنة ماكثين فيه أبدا، فبقاءهم في هذه الجنة أبدا الآبدين. فوصف القرآن بأنه لم يجعل له عوجا وبأنه قيم. فهذا الكتاب الذي هو آخر الكتب عهدا بالله جل وعلا أفضلها وأجلها. طيب لماذا وصف الله عز وجل بأنه ولم يجعل له عوجا؟ ذلك أن القرآن فيه أخبار وأحكام، القرآن فيه أخبار وأحكام، فهذه الأخبار التي هي الغيبيات التي يخبر عنها الله عز وجل صادقة، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا. فهذه الأخبار التي يخبر بها الله عز وجل أخبار لا كذب فيها، وهذا الكتاب فيه أحكام، وأحكام الله عادلة، أحكامه هي أوامره ونواهيه لا ظلم فيها. فكونه يصف بأنه لم يجعل له عوجا ذلك لأن أخباره لا كذب فيها وأوامره لا ظلم فيها فهي عادلة. ثم وصفه بأنه قيم، قيما أي مستقيما، فأخباره أخبار فضل وخير تقود إلى ماذا؟ إلى كل فضيلة ورفعة لهذا العبد، وكذلك الأوامر. يعني هذا الإنسان إذا عمل بما في القرآن من أحكام من أوامر ونواهي، فأتمر بما أمر به القرآن وانتهى بما نهى عنه القرآن، وهذا الإنسان أو هذا المسلم إذا صدق بهذه الأخبار واعتقد بها وآمن، زكى ظاهره وباطنه واستقام ظاهره وباطنه، فلزم الصراط المستقيم في الحياة الدنيا، وسيهديه الله عز وجل أن يسير على الصراط المستقيم الذي يقوده إلى جنات النعيم. فإذا هذه أول آية استفتح فيها حمد الله عز وجل على إنزال الكتاب، ثم قال: والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه، وفي ضمن هذا الحمد تعليم للعباد أن يحمدوه سبحانه وتعالى، فهو مستحق لهذا الحمد الذي له ما في السماوات ملكا، وما في السماوات وما في الأرض ملكا وأيضا عبيدا، ما في السماوات من ملائكة وما في الأرض من إنس وجن ومخلوقات حية، كل هذه ملكا لله عز وجل، فهم تحت ملك الله وتصريف الله وتدبير الله سبحانه وتعالى، لا خروج لأحد منهم عن تدبيره جل وعلا، فهو المدبر وهو المسخر وهو الذي له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا، وله ما في السماوات وما في الأرض تصرفا وتدبيرا. ثم قال: وله الحمد في الآخرة. هل الحمد لله عز وجل، سؤال، هل الحمد لله عز وجل فقط في الآخرة؟ ولماذا خص ذكر الحمد هنا في الآخرة؟ هل الله لا يحمد في الدنيا؟ قال وله الحمد في الآخرة. لماذا لم يقل وله الحمد في الدنيا؟ ما الفائدة التي نخرج بها؟ تسمعوني أنتم؟ هل تسمعونني؟ طيب جواب على السؤال غير تعليق القلب بالآخرة. وهي شبيهة بذكر ملك يوم أو مالك يوم الدين. على غرار قوله تعالى مالك يوم الدين. ليس هذا الحمد المطلق الذي لا يشوب شاب، لا. بالنسبة لمالك يوم الدين يظهر كمال عدله وكمال ملكه، لكن بالنسبة للحمد في الآخرة نعم يظهر الحمد في الحمد الكامل لله عز وجل يظهر في الآخرة. وإن كان الله محمودا في الدنيا لكن سبحان الله العظيم في الآخرة يظهر هذا الحمد، حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. فحمد الله عز وجل يظهر بصورة جلية وواضحة أعظم مما هو في الدنيا. سبحان الله العظيم يظهر هذا الحمد. وإلا الله عز وجل محمود في الدنيا والآخرة، حمد نفسه وحمده الحامدون. وهو الحكيم الخبير، أي الحكيم في الذي أفعاله كلها عن حكمة فيضع الأشياء مواضعها. والخبير هو المطلع على بواطن الأمور وخفاياها كما هو مطلع على ظاهرها أو ظواهرها وعلانيتها. وهذه الآيات تحتاج إلى تأمل. سبحان الله العظيم قال يعلم ما يلج في الأرض، وهنا يثبت سعة علم الله عز وجل. كل ما يلج، كل ما يدخل في الأرض من بذور، من سبحان الله أموات، كل ما يكون تحت هذه الأرض ويدخل في هذه الأرض الله عز وجل يعلمه، ولك أن تتخيل. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يخرج من هذه الأرض من زروع وأشجار وثمار وأموات في الآخرة حينما يبعثون، وما ينزل من السماء من الملائكة من المطر من الوحي، وما يعرج فيها يصعد إلى السماء الملائكة والكلم الطيب والعمل الصالح والأرواح حينما يقبضها الله عز وجل. فإذا حمد الله عز وجل بما حمد به نفسه في القرآن. ولا شك، لا شك إن يعني سبحان الله العظيم يعني كلام الله، فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ما في وجه شبه ولا مقارنة. فحينما يستدل بهذا الحمد بآيات الله عز وجل فهو أجمل استدلال. قال أحمده على قديم إحسانه، قال وهو الرحيم الغفور. طبعا هنا ثبوت الرحمة لله عز وجل وهي صفة من صفاته، وإن الله يغفر الذنوب جميعا، وأيضا ثبوت صفة الرحمة وصفة المغفرة. قال أحمده على قديم إحسانه. إذن المؤلف في البداية حمد الله عز وجل على ماذا؟ على إنزال هذا القرآن الذي تحصل به الهداية ويحصل به الخير والنفع والبركات. ثم قال أحمده على قديم إحسانه، فإن الله إحسانه قديم. صفة الإحسان يعني ليس المراد الشيء الذي أحسن به، وإنما المراد إحسان الله الذي هو وصف له جل وعلا. فإحسان الله لخلقه قديم، إحسان الله لخلقه قديم، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال بالإحسان موصوفا، لم يزل ولا يزال بالإحسان موصوفا. قال وتواتر نعمه، يحمده على ماذا؟ على إحسان الله عز وجل على الخلق، في يعني ما أحسن الله به في الماضي على الخلق، وما هو محسن به وما سيحسن به في المستقبل. يحمده ماذا؟ على إحسان الله، قديم إحسانه، فما تفضل الله عز وجل به وما أحسن به على خلقه يحمده هنا، وأيضا على نعمه المتواترة والمتتابعة. فإن العبد إذا تأمل نعم الله عز وجل لا يحصي لها عدا، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كانت النعم لا تحصى ولا تعد، فإن العبد يثني على الله آناء الليل وأطراف النهار وما يستطيع أن يشكر نعمة واحدة من هذه النعم، ما يستطيع أن يؤدي شكر نعمة واحدة من هذه النعم لو يعني أشغل لساني بالحمد لله والثناء على هذه النعم. فكيف بنعم أحاطت، وكيف بنعم توالت على العبد؟ حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم. الله أكبر. وانظر إلى أدب المؤلف سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله العظيم، وانكساره في حمده وثنائه على الله عز وجل، الاعتراف والثناء. حمد من لا يعلم، أو حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما. وهذا يعني مقتبس من قوله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، في هذه الآية التي كانت يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله عز وجل هو الذي علم وهو الذي فقه. هذا ينبغي أن نستشعر مثل هذا الأمر، ليس بذكاء الإنسان ولا بجهده ولا بشطارته كما يقولون، وإنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا اعتراف بمنة الله عز وجل على عبده، ونسبة النعمة إلى الله عز وجل. فهنا اعتراف بالنعمة، اعتراف بالمنة، أن له المنة والفضل، ونسب هذه النعمة إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. وهذا يشبه قول الله عز وجل، أو قول يعني قول العبد في كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف. فهنا المؤلف يعترف ويحمد الله عز وجل على قديم إحساني، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال محسنا على هذا العبد. وعلى تواتر النعم، فإن النعم لا تنقضي، تحيط بهذا العبد فهي تترى على العبد. حمد، ما صفة هذا الحامد؟ حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما. ولذلك كلما ازداد العبد في العلم لا ينظر لنفسه، وهذه وصية يا أخواتي، لا ينظر لنفسه يعني قوة حافظته، خصوصا يعني أهل القرآن، هذا يعني مناسب أن نذكره هنا. يعني إذا حفظت رأت نفسها أنها تفوق، أنا حافظة أفوق غيري، أو رأت نفسها إذا فهمت من القرآن أنا أفوق غيري، سريعة الفهم وسريعة الحفظ وسريعة الاستذكار والاستشهاد والاستحضار. يعني سبحان الله العظيم، يعود الإنسان بالنظر إلى نفسه أن هذا محض فضل من الله عز وجل، هو الذي علمه ما لم يكن يعلم. لو قارن نفسه بأناس آخرين وجد أن عنده من الحافظة أعظم من حافظته، ومن الذكاء أعظم من ذكائه، ولكنه لم تيسر لهم الفرصة كي يتعلموا وكي يحفظوا وكي تستقيم ألسنتهم بالقراءة. لكن الله عز وجل اصطفاه وأعطاه هذه النعمة، تفضل عليه بها، فحقها ماذا؟ الشكر. حقها ماذا؟ الشكر. علمك ما لم تكن تعلم. ثم قال، ما أدري سؤال، هل نمتم؟ بس أشعروني أنكم معي. بارك الله فيكم. طيب، ثم قال وأسأله المزيد من فضله. طبعا إن شاء الله في الدرس القادم سيكون لابد من أسئلة، فتكونون حاضرين معي في شرح، لأني سأطرح أسئلة، لكن اليوم كونها مقدمة فأحتاج يعني للوقوف على هذه المعاني. وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. سبحان الله العظيم. ولاحظي أثر القرآن في كلام المؤلف، يعني لو استطعت أنك يعني تقتصين من كلامه ثم تبحثين عن شاهد من القرآن لوجدتي شاهد. هذا يبين أثر القرآن سبحان الله في هذا المصنف اللي هو عن القرآن وأهله. وأسأله المزيد من فضله. في الأول اعترف بنعمة الله عز وجل على ما تفضل الله عز وجل به عليه، وعلى النعم الحادثة المتتابعة، وعلى تعليمه ما لم يعلم. ثم سأل الله المزيد، وهكذا ينبغي لطالب العلم وحامل القرآن أنه ما يقف عند همته وطموحه عند حفظت القرآن وانتهينا. لا، هنا بدأ المشوار، والله استقام لساني بالتجويد وقراءة القرآن قراءة جيدة، سأتوقف هنا. لا، أنت إلى الآن لم تبدأ، بل القرآن معك كل حياتك حتى تلقى الله عز وجل، وحتى يعني يكون يوم القيامة يقال لك اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فالقرآن صاحب لك، فتعهدك لهذا القرآن وصحبتك لهذا القرآن مستمرة، ما تنتهي بإحسان التلاوة، ولا تنتهي بإقامة اللسان، ولا تنتهي بالحفظ، ولا تنتهي بتفسيره، ولا تنتهي، إنما القرآن كل هذا تلاوة وتجويدا وحفظا وفهما وتدبرا وعملا وتخلقا. وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه. إذن يسأله مزيد فضل، ويسأله أن يعينه على الشكر، لأن ليس كل إنسان يوفق للشكر، ليس كل إنسان يوفق للشكر. وشكر الإنسان لربه أيضا هذا نعمة، إعطاء النعمة هذه نعمة، والشكر على النعمة هذه نعمة أيضا. فيتواصل شكر العبد كل حياته على الإنعام وعلى الشكر على النعمة، فما يتوقف شكره لربه عز وجل، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه، وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. الصلاة من الله عز وجل ثناء، ومن المؤمنين طلب ماذا؟ مغفرة له ودعاء. وصلى الله على محمد عبده ورسوله، فهذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد الله ورسوله ونبيه وأمينه، فهو أمين الأرض كما أن جبريل عليه السلام أمين السماء على وحيه، فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فبلغنا هذا القرآن، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فهو أمينه على وحيه وعباده، بلغ ما أمر الله عز وجل لما قال إنما عليك البلاغ، صلاة تكون له رضا فيرضى بها صلى الله عليه وسلم ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله ألقى التوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنه هنا يتأمل ويرجو، وانظري أيضا هذا أدب، هذا أدب من المؤلف رحمه الله، أنه يرجو من الله عز وجل أن يوفقه إلى الصواب، لا يغتر إذا ألف مثل هذا المؤلف وهذا المصنف هذا الجزء، وإنما ما زال يحمد ويثني ويعترف بالفضل ويسأل الله التعليم ويسأل الله مزيد الشكر ويصلي على النبي وسبحان الله تفضلي. وأيضا أمر آخر أنه يسأل الله عز وجل أنه يلاقي في تأليفه وجمعه هذا التوفيق والصواب من القول والعمل. فإن الله عز وجل إذا وكل الإنسان إلى نفسه أخطأ وتنكب الطريق في قوله وفي عمله، لكنه يسأل، وهذا يدلك على أن الإنسان يحتاج إلى عون الله عز وجل في كل شيء، فلا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهو الذي يعين على الفهم وعلى العلم وعلى التأليف وعلى التصنيف وعلى كل هذا. فيقول هنا وبالله ألقى التوفيق والصواب من القول والعمل، وهذا هو السداد، أن الإنسان يصيب الصواب في قوله وعمله، فنسأل الله السداد في القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهنا يتبرأ من حوله وقوته، فإن الله هو المعين. قال أبو بكر: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. شرع المؤلف أيضا ما زال الآن في مقدمته في بيان أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه، فهو آخر الكتب المنزلة وخير الكتب المنزلة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو آخر الأنبياء والرسل وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وهذا شهدناه من خلال الآيات، كثير من الآيات والنصوص تبين أن هذا القرآن يعني سبحان الله له فضل وله مكانة. ومن هذه الآيات ما ساقه المؤلف حينما قال ساق قول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولا شك أن هذه الآية في بيان فضل هذا المنزل وهو القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا الكتاب عظيم، فأعلمه فضل ما أنزل إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم فضل هذا القرآن، وعلينا نحن أن نعلم فضل هذا القرآن، لأننا إذا علمنا فضل هذا القرآن عظمناه يا أخواتي، إذا علمنا جميعا فضل القرآن عظمنا هذا القرآن، فكان عظيما في نفوسنا، ورأينا من الأدب مع هذا الكتاب، فيمتثل العبد والقارئ الأدب مع القرآن، بل وتظهر عليه أخلاق أهل القرآن. إذا لم يعظم المسلم القرآن لا يمكن أن يعتني ويهتم بما فيه. ولذلك دائما تجدين في من يعني يرشد الناس إلى ماذا؟ يرشد الناس إلى إذا قالوا يعني كيف نعمل بالقرآن، كيف نهتدي بالقرآن، كيف يقال له أولا عليك أن تعلم أهمية هذا الكتاب وفضل هذا الكتاب حتى تصل إلى تعظيم هذا الكتاب، فإنك إن وصلت إلى تعظيمه اهتديت بهداياته وعلمت أنه كتاب عظيم يحتاج منك إلى مزيد عناية ورعاية ومزيد تعاهد وملازمة وصحبة. لكن لأننا هجرنا وزهدنا وأصبحت علاقتنا بالقرآن ضعيفة، رأينا مثل هذا الأمر. فإذا من صورتي تعظيم هذا القرآن عظيم، قال وأعلمه فضل ما أنزل عليه. ولذلك سبحان الله العظيم إذا أردنا أن نعظم القرآن علينا أن نقرأ القرآن ونقرأ تلك الآيات التي بينت فضل القرآن. كثير من الآيات بينت فضل القرآن، ومنها ما ذكرناه سابقا مما يجعل الإنسان يقول كيف أضيع هذا الفضل، كيف أنني لم أنتبه ولم أعي هذا الفضل وهذه المكانة العليا لهذا الكتاب العزيز الذي أنزل يعني نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والمعاناة حتى يبلغه للأمة، فكان يعني يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرودة حينما يدنو منه جبريل عليه السلام فيسمع منه ويعي. كل هذا يبين فضل القرآن. وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله. نحن علمنا فضل القرآن في القرآن نفسه، وعلمنا أيضا فضل القرآن في تلك النصوص، وسيردها المؤلف رحمه الله فيما سيأتي من بيان فصول الكتاب، أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التي ستبين لنا فضل هذا القرآن، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به. ما المقصود بالعصمة هنا؟ أنا أسألكم، ما المقصود بالعصمة؟ وقاية، أحسنتي، نعم، حفظ وعصمة وحماية ونجاة من الوقوع في المهالك. فيعصم الإنسان من أنه يقع في ماذا؟ في المهالك، يعصمه من الزيغ والضلال. إن القرآن عصمة لمن اعتصم به أي تمسك به، فإذا تمسك بحبل الله المتين الذي هو القرآن عصم. قال وحرز من النار، يعني الحرز الذي تحفظ به الأشياء، فكأنه وقاية لهذا العبد من الوقوع في المهلكة العظيمة في النار لمن اتبعه، أي لمن عمل به بأوامره، ائتمر بأوامره وانتهى عن مناهيه. كأنه يعني هذا الكلام كأنه يعني سبحان الله يوضح لي يعني الخطة التي سأسير عليها، أنني إذا اعتصمت بهذا الكتاب كان لي عصمة وحماية ووقاية من الشهوات، هذا ترغيب، وأيضا كان حفظا لي من ماذا؟ من النار. فإذا ماذا علي أن أعمل إذا أنا اتبعت الأوامر وانتهيت عن النواهي؟ فإني قد سلكت الصراط المستقيم، الصراط المعنوي اللي هو التزام الدين، وما هو الدين إلا أوامر ونواهي. وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به. وأنزلنا إليك نورا مبينا، وأنزلنا إليك نورا مبينا. قال وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن شفاء من ماذا؟ هذا القرآن شفاء من ماذا؟ أحسنتي أحسنتي يا مسعد أحسنتي. الشبهات والشهوات، هذا القرآن شفاء لأمراض الشبهات والشهوات. هذه الشبهات لو تركت قدحت في علم الإنسان وإيمانه ويقينه بالله عز وجل. هذا القرآن يشفيه، يجيب على كل هذه التساؤلات التي تقدح في يقينه وإيمانه وعلمه، وأيضا قادح، وأيضا شفاء من الشهوات، لأن الشهوات لو بقيت أضعفت إرادة الإنسان، إرادة الخير عند الإنسان وعمل الإنسان، فأصبح عمله وإقباله على الطاعات ضعيف وإرادته ضعيفة. والقرآن شفاء من هذين الأمرين، من الشهوات والشبهات. طبعا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. قال وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الله قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلناه هدى، هذا قال في شأن التوراة. أما في شأن القرآن في نفس السورة قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني لكل ما شأنه أن يقيم حياة هذا العبد ويصلح من حاله في الدنيا والآخرة، تستقيم أحوال معاشه ومعاده. يهدي لمن؟ يهدي للتي هي أقوى. من أين؟ هدايات القرآن، هدايات القرآن التي يفهمها هذا القارئ تقوده إلى ماذا؟ إلى معرفة الطريق ودلالة الطريق، فلا يضل ولا يشقى. ورحمة، أو رحمة للمؤمنين، فتحصل به الرحمة والخير الذي يناله هذا العبد ببركة هذا القرآن الكريم. ثم قال ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. إذن الله عز وجل حمد نفسه على إنزال هذا الكتاب، وأمرنا بحمده على إنزال هذا الكتاب، وعلمنا هذا، علمنا ما في هذا الكتاب، وجعل فيه من الهدايات والعلم الذي إن أخذ بها المسلم أخذ بحظ وافر، فإن هداياته سبب للاستقامة على دين الله عز وجل. ومن اعتصم بهذا الكتاب وعمل به حصلت له النجاة ونال النور والشفاء والهداية. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به، هذا الكتاب الذي أثنى على نفسه بإنزاله، أمر الخلق بعد أن بين فضله، أمر الخلق أن يؤمنوا به. آمنا به كل من عند ربنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل الآيات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فإذا أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بهذا الكتاب وأن نعمل بمحكمه. فالقرآن فيه محكم وفيه متشابه، القرآن كله واضح، هناك آيات واضحات الحلال والحرام واضح، الأخطاء واضح، كله واضح. وقد يأتينا من الآيات ما لا نفهم معناه، مشتبه بالنسبة لنا، لم يتبين لنا المعنى. فنؤمن بالمحكم الواضح ونعمل به، والمتشابه نرده إلى المحكم، ما نرده، نرده إلى المحكم فنفهم، فيتبين لنا ما اشتبه علينا. الجمع بين الآيات، يتبين لنا ما اشتبه علينا، فما نرد كلام الله عز وجل. فإذا نحل الحلال ونحرم الحرام ونؤمن بالمتشابه، وهذه طريقة أهل الإيمان. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين الطريقة في هذه الآية أن أهل الزيغ يردون أو يبتغون طريقة غير طريقة أهل العلم والراسخين في العلم، فإن أهل العلم يعملون بهذا الكتاب محكمه ومتشابهه، فما اشتبه عليهم ردوه إلى ماذا؟ إلى المحكم، فاطمأنت نفوسهم ويعتبرون بأمثاله. ولا شك أن القرآن فيه من الأمثال العظيمة، قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون. سبحان الله العظيم، جعل سمة العالم أنه يعقل هذه الأمثال ويفقه معانيها، لأن الأمثال ضربت في القرآن من وراءها معاني تقرب لهذا القارئ وهذا السامع. وألف ابن القيم رحمه الله كتاب في أمثال القرآن الكريم، والوقوف عليها لا شك أن من ورائه فائدة عظيمة تزيد رسوخ الإنسان وإيمانه وقربه من الله عز وجل. بعضهم كان الذي يقف من العلماء يقف مع هذه الآية يبكي بكاء شديد حينما يقف مع الأمثال ولا يصل إلى المعنى، فيبكي أنه لم يكن من جملة الذين وصفهم الله بالعلم، لأنه لم يعقل معنى هذه الأمثال، فعدوا ذلك حرمانا، أنه يمر بهذه الأمثال فلا يفقه معناها. ولذلك حري بنا أن ندرس هذه الأمثال ونتأمل مراد الله عز وجل منها، فإن فيها دروس عظيمة للمشتغل بها. ويقول آمنا به كل من عند ربنا، ثم وعدهم على تلاوته، لعلنا نقف عند هذه، ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة، ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعهم، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. لعلنا نتوقف عند هذه النقطة إن شاء الله، في الدرس القادم سنعيد الأفكار السابقة في المقدمة، وسنقف مع أو نبدأ في نشرع في شرح المقدمة أو الوقوف مع المقدمة من قوله ثم وعدهم على تلاوته والعمل به. قولوا هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعلكم ترحمون، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إن شاء الله تفتح لنا صفحة